أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. استغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: المفعول معه ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريق مسرعة، بما من الفعل وشبهه سبق، ذا النصب لا بالواو في القول الأحق. الكلام في آخر المفاعيل وهو المفعول معه، وكما تقدم أكثر من مرة أن المفعول معه المراد إثبات أحكام له، وبما أن إثبات الأحكام لشيء فرع من؟ فرع تصور ذلك الشيء، والتصور بمن يحصل؟ يحصل من خلال التعريف، لأن الذي يتكفل في تصور المفاهيم هو التعريف. لذا يشرع الشارح كغيره أول ما يشرع إلى تعريف المفعول معه، الذي يسمى التعريف على هذا سمينا من المبادئ التصورية للمسألة، باعتبار أن العلم عبارة عن مجموعة من المسائل، ومسألة من المسائل المفعول معه منصوب. المفعول معه ما جاء مسبوقا بواو معية، المفعول معه كذا، فهي كلها مسائل من مسألة من مسائل النحو. فهذه المسألة ما يتوقف على تصور طرفيها يعبر عنه بالمبادئ التصورية، وما يتوقف على التصديق بها بأن المفعول معه، كيف نصدق بأنه منصوب؟ نحتاج إلى الدليل، هذا يعبر عنه بالمبادئ التصديقية. اللي المبادئ التصديقية في علم النحو من هو؟ قال الشاعر، قال تعالى، قالت العرب، هذا دليلهم. المفعول منصوبون بدليل قول الشاعر، المفعول يكون مسبوق بواوين بدليل قوله تعالى، وإلى آخره. واضح إن شاء الله؟ لذا شرع الشارح في التعريف، احنا ذكرناه أكثر من مرة، لكن من باب الممارسة والتطبيق نافع الصير أوضح. زين، فبين عرف المفعول معه بأنه، المصنف عرفه بالمثال، ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحوي، والشارح عرفه بأنه الاسم المذكور بعد واو بمعنى مع بلا تشريك في الحكم. الاسم المذكور بعد واو بمعنى مع بلا تشريك في الحكم. بيان مفردات التعريف: قوله المذكور بعد واو يخرج الأسماء المذكورة بعد مع، فإنها وإن كانت دالة على المعية، دالة على المصاحبة، لكن لا تسمى هذه الأسماء مفعول معه. لماذا؟ لأنها غير مسبوقة بواو، وإنما مسبوقة بمع. احنا نريد واو بمعنى مع. القيد الثاني: بمعنى مع، هذا القيد لإخراج الأسماء التي تأتي بعد واو، لكن الواو فيها ليست بمعنى مع، وإنما بمعان أخرى، كما لو تكون الواو واو التشريك، واو التشريك في الحكم يعني واو عاطفة، أو كانت الواو واو الحال، واو حالية التي تدل على أن ما بعدها جملة في محل نصب حال لما قبل. فإذا المذكور بعد واو هاي بمعنى مع، بمعنى مع حتى يخرج الأسماء المذكورة بعد واو، ليست بهذا المعنى وإنما بمعان أخرى. في الأسماء المنصوبة لا تكون منصوبة على أنها مفعول معه. ومن خلال هذا التعريف نرى أن التعريف على هذا البيان يكون شامل للاسم للمفعول معه الذي يكون مسبوق بواو نصف المعية، وشامل لمن؟ للمسبوق بواو ظاهرة في المعية، مو نصف المعية، مو لا تحتمل وجها آخر، لا تحتمل وجها آخر، لكن المتكلم أعرض عن ذلك الوجه وقصد المعية لا غير، فتكون ظاهرة في المعية وليست نصا في المعية. فالتعريف لأنه قال بمعنى مع، ولم يقل نص بالمعية، لا، قال واو بمعنى مع، فهي بمعنى مع تكون شاملة لما كانت بمعنى مع نصا، أو بمعنى مع ظاهرا مو نص، تحتمل وجه آخر، تحتمل العطف، لكن المتكلم أعرض عن العطف وقصد المعية، فلذا تكون ظاهرة في المعية. واضح إن شاء الله؟ زين. ينصب تالي الواو الذي يتلو الواو ما بعد الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريقة مسرعة، محل شاهد الطريق، بما من الفعل وشبهه سبق. ذا النصب لا بالواو في القول الأحق. يتعرض المصنف الآن إلى مسألة صرح فيها ومسألة أخرى أشار إليها. أما التي صرح فيها فإن المفعول معه من الأسماء المنصوبة، وكل نوع من أنواع الإعراب يحتاج إلى عامل، فما هو العامل الذي عمل في هذا الاسم النصب؟ اختلفوا فيه على وجوه كثيرة، يتعرض إلى وجه الذي يرتضيه اللي هو المشهور خلينا نعبر عنه، والشارح يشير إلى وجه آخر، إلى قول آخر. أما قول المصنف فإن المفعول معه منصوب بما تقدم، بما كان قبل الواو من فعل أو اسم يشبه الفعل فيعمل عمل الفعل، فيه معنى الفعل، من اسم يشبه الفعل أو من فعل، فهذا المتقدم هو الذي عمل في الاسم الذي بعد الواو النصب. هذا القول فيه تعريض المن كما يعبر الشارح، تعريض ورد على عبد القاهر الجرجاني الذي ادعى بأن الاسم منصوب بالواو، لأن الواو المعية مختصة بالأسماء لا تدخل على الأفعال، مو مثل واو العطف، مو مثل واو الحال، واو المعية مختصة بالأسماء ولا تدخل على الأفعال. فلما اختصت على القاعدة، الشيء إذا اختص بشيء ولم ينزل منه منزلة الجزء شبيه عمل أثر فيه، أثر فيه، فالواو اختصت بالأسماء ولم تنزل من الأسماء منزلة الجزء، فالمفروض تؤثر في الأسماء. هاي على القاعدة، على القسم الثاني من أقسام العوامل. الشارح أو غير الشارح، حتى غير الشارح، ردوا عبد القاهر الجرجاني بأن الواو لو كانت عاملة وهي حرف للزم أن يتصل بها الضمير، لأن الحروف العاملة يتصل بها الضمير لا ينفصل، والواو لا يتصل بها الضمير، فلا يقال جئت وك، جئت وك لا يقال، وإنما يقال جئت وإياك، جئت وإياه، واضحة؟ فلا يقال جئتك، جئت وك، وإنما يقال جئت وإياك أو وإياه أو جئت وإياي إلى آخره، أو جاء وإياي، فلا يتصل بها الضمير، فعدم اتصال الضمير بها دليل على أنها حرف غير عامل لا يعمل. فلذا الشارح يرتضي قول المصنف من أن العامل من هو؟ هو ما قبل الواو من فعل أو اسم يشبه الفعل. بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب، هذا النصب لا بالواو في القول الأحق، لا أنه منصوب بالواو على القول الأحق. يعني شنها على القول الأحق أو في القول الأحق؟ بمن متعلق؟ بما من الفعل وشبهه سبق في الأحق لا بالواو، وإلا مو في القول الأحق متعلقة بالواو، إلا راح يصير الواو شنو؟ هو القول الأحق، مع أنه قول غير الأحق، القول الباطل. واضح إن شاء الله؟ هسه هاي اللي صرح بها المصنف، المصنف في عبارته إشارة، هاي الإشارة جعلت الشارح يفصل ما بين قول المصنف في الناصب وما بين قول عبد القاهر الجرجاني، فصلها بمطلب آخر. لو كان مؤخرها وفي كلام المصنف إشارة تلميح تنبيه وبعد ذلك يبينه لكان أفضل. حاصل ما ينبه عن المصنف أو أشار له المصنف كما يقولون بقوله سبق، بما من الفعل وشبهه سبق، فأخذ في الفعل أن يكون سابقا، بمعنى لا يجوز أن يتقدم المفعول معه على عامله، بخلاف بقية المفاعيل التي يجوز أن تتقدم على عاملها، هذا ما يجوز يتقدم. لماذا؟ لأن أخذ في عامله السابق أن يكون سابقاً صفته السابق. واضح إن شاء الله؟ هذا مسألة بالاتفاق، وهي أن المفعول معه لا يتقدم على عامله. لكن مسألة أخرى تعرض لها الشارح استطرادية، وهي أن المفعول معه يتقدم على مصحوبه أو لا. هذه المسألة فيها خلاف. واضحة؟ فخلاصة ما ذكرنا أن المفعول معه هو الاسم المذكور بعد واو بمعنى مع بلا تشريك في الحكم، لا يستفاد من التشريك في الحكم. اثنين، أن هذا المفعول معه الناصب له بما سبقه. ما سبقه منين؟ من فعل أو اسم يشبه الفعل، لا بالواو كما ذهب إليه عبد القاهر الجرجاني. ثم إذا فهمنا من كلام المصنف أن المفعول معه لا يتقدم على عامله لأن العامل أخذ فيه وصف السابق أن يكون سابقاً، فهل يتقدم المفعول معه على مصحوبه أو لا؟ هذه المسألة فيها خلاف، أجازها بعض ورفضها بعض آخر. واضح المطلب مالنا الفهرسة؟ زين. هسه احنا هاي المسألة التنبيهية قد نتركها، يعني ما أكون شرحها وبيان محل شواهدها، نتركها. فراح ننتقل، يعني هاي بالنص نعوفها، ناخذ قول المصنف في الناصب وناخذ قول عبد القاهر، والمتوسطة المسألة اللي فهمت من عبارة المصنف نتركها إلى درس آخر. زين. ينصب المفعول معه وهو الاسم المذكور بعد واو بمعنى مع. يعني شنو بمعنى مع؟ هذا التفسير كان ينبغي أن ما يكون بالتعريف، وإنما يكون في بيان مفردات التعريف، أي جاي يفسر. التفسير ينبغي أن لا يكون في التعريف، وإنما عندما يأتي إلى مفردات التعريف يفسرها، يبين معناها. أي دالة، أي دالة على المصاحبة بلا تشريك في الحكم. فاحترست بقول المذكور بعد واو من نحو خرجت مع زيد، يعني من الأسماء الواقعة بعد مع التي تفيد المصاحبة، وبقولي بمعنى مع واو بمعنى مع. عن ماذا احترست؟ مما بعد واو، واو غيرهما كواو العطف وواو الحال، فإن واو العطف وواو الحال لا تأتي بمعنى المعية ومعنى المصاحبة. فواو العطوف كما في قول القائل اشترك زيد وعمر، اشترك زيد وعمر، فهذه الواو دلت على مشاركة الثاني للأول، دلت على أن الثاني مع الأول اشتركا في مادة اشترك. وكل رجل وضيعته، إذا تذكرون هذا في باب وجوب حذف الخبر، كل رجل وضيعته مقرونان. فهاي ماذا شركت؟ السخو شركت الأولى، الواو شركت عامر مع زيد في الفعل في المسند. هاي ماذا شركت الواو؟ يقول شركت ما بعدها مع ما قبلها للتجرد للإسناد، يعني أن جعلته مجردا لأن يسند إليه، فيكون اسم مجرد من العوامل اللفظية يسند إليه غيره، فشي يصير مبتدأ. اسم تجرد من العامل اللفظي يسند إليه غيره، شي يصير هذا مبتدأ. فتصير كل رجل وضيعته، ضيعته شاركت كل رجل في ماذا؟ في التجرد للإسناد إليها. لذا قلنا أن الخبر شنو؟ مقرونان. لذا قلنا أن الخبر مقرونان. زين. وبقولي عفوا، فالواو في هذين المثالين وإن دلت على المصاحبة، أكو بها معنى المصاحبة، لكن المصاحبة بالمثال الأول مستفادة من مادة افتعل، مادة اشتركة التي تقتضي اثنينية، الاشتراك يقتضي اثنينية، فهي واو العطف. لماذا؟ لأنها شركت بين زيد وعمر في الفاعلية، كل منهما مسند له هذا المادة المتقدمة الفعل، وبين كل رجل وضيعته شركت بينهما في ماذا؟ في التجرد للإسناد. شنو معنى تجرد الإسناد؟ أي جعلتهما مجردين لأن يسند إليهما. لذا نقول الخبر لهما محذوف وجوبا، تقديره مقرونان. كل صانع وما صنع مقرونان، كل رجل وابنه مقرونان، ما شئت فعبر. فما بعد ليس مفعولا معه، فما بعد الواو ليس مفعولا معه. لماذا؟ لأن الواو واو العطف لا واو المعية، وإن كان يفهم منها المعية. زين. وأما واو الحال، هاي واو العطف، وأما واو الحال فكما في نحو جاء زيد والشمس طالعة، فهي أيضا قد يفهم منها شنو؟ يعني جاء زيد مع طلوع الشمس، جاء زيد مع مصاحبا لطلوع الشمس، فيفهم منها المعية. لكن أيضا ما بعدها من الأسماء لا ينصب على أنه مفعول معه. لماذا؟ لأنها واو الحال التي تكون الجملة بعدها في محل نصب حال لما قبلها، مبين لهيئة ما قبلها. وسرت والنيل في زيادة، سرت والنيل في زيادة، يعني سرت مع زيادة النيل، ها؟ فصارت هاي واضحة بها معنى الحالية، مو مثل الواو الأولى. سرت حال كون النيل في زيادتين، مو سرت مع زيادة النيل، مو واضحة شنو سرت مع الزيادة. انت ما صاير مع الزيادة وإنما مع النيل، لكن النيل في زيادتين. فما بعد هذه الواو أيضا ليس مفعولا معه، لأنها واو الحال، وهي في الأصل أيضا واو التي يعطف بها جملة على جملة لجهة جامعة بينهما، لأننا نشترط في العطف أن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه جهة جامعة هي المصححة للعطوف، لا الواو التي بمعنى مع. وقد شمل هذا التعريف على هذا البيان لما كان من المفعول معه غير مشارك لما قبله في حكمه، يعني كانت الواو نصف المعية ما تدل على المشاركة. وقد شمل هذا التعريف لما كان من المفعول معه غير مشارك لما قبله في حكمه. يعني شنو غير مشارك لما قبله في حكمه؟ يعني المشاركة ما موجودة. متى تكون المشاركة غير موجودة مفقودة؟ متى؟ إذا كانت الواو بمعنى مع نص في المعية. إذا كانت نص في المعية فما بعد الواو غير مشارك ما قبلها، بل هو مصاحب له، ليس مشاركا وإنما مصاحب. نحو سيري والطريق مسرعة، ولما كان منه عفوا، ولما كان منه مشاركا لما قبله في حكمه. يعني وأيضا التعريف شمل الواو التي فيها دلالة على المشاركة، لكن المتكلم أعرض عن المشاركة وقصد المعية، ولكنه أعرض عن الدلالة على المشاركة وقصد إلى مجرد الدلالة على المصاحبة على المعية. نحو جئت وزيدا، فهي دلت على أن زيد مشارك للمتكلم في ماذا؟ في المجيء، لكن المتكلم ماذا؟ قصد المشاركة؟ لا، أعرض عن المشاركة. لماذا؟ لأنه قاصد أن المجيء كان بمعية زيد، هذا اللي يريده، مو المشاركة. لأن إذا دال على المشاركة لا يفهم منه المتكلم أول يو زيد أول. واضح، تقدم في كتاب القطر أن الواو تدل على مطلق التشريك من دون الترتيب، ما تعرف هذا الأول يو هذا الثاني يو اثنينهم اجوا، احتمالات ثلاث. لكن المتكلم لما ترك التشريك وقصد المعية بأنهما جاء معا، فماذا قال؟ جئت وزيدا، ففهمنا من نصب زيد على أنه قاصد للمعية، وإن كانت الواو فيها مكنت أن تكون للمشاركة، لكن أعرض عنها المتكلم. ماكو مانع، لكن هو قاصد المتكلم التشريك؟ لا، قاصد المعية، غرض المعية، جئت وزيدان يعني جئت مصاحبا لزيد، جئنا معا، هذا اللي يريد يقوله، جئنا معا، هذا الأمر الأول. ثم ناصب المفعول معه، المفعول معه منصوب، من الذي عمل فيه النصب؟ ثم ناصب المفعول معه ما تقدم عليه من فعل ظاهر أو مقدر أو اسم يشبه الفعل، عامل عمل الفعل. مثال الفعل الظاهر: استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة، فالخشبة مفعول معه منصوب بماذا؟ بالفعل استوى. وجاء البرد والطيالسة، فالطيالسة مفعول معه منصوب بالفعل المتقدم وهو جاء. والمراد من الطيالسة هذا لباس يلبس على الرأس، أشبه بهاي مال الروسيين، شايفينها اللي يلبسونها مال الروسيين الكبيرة، عالية العالية اللي مصنوعة من الصوف اللي تدفي، يعني جاء البرد مع الطيالسة، هاي اللي تلبس على الرأس التي يكون فيها طول، مصنوعة من الصوف، هاي المراد منها. جاء البرد والطيالسة. ومثال الفعل المقدر: ما عد فعل متقدم ظاهر، وإنما نقدره. مثاله: كيف أنت وقصعة من ثريد، كيف أنت وقصعة من ثريد، فهاي تقدير الكلام، كيف تكون مع قصعة من ثريد، فتكون لما كان فعل لمخاطب حذف انفصل عنه الضمير، فقال كيف أنت وقصعة من ثريد، فتصير أنت فاعل الفعل المحذوف المقدر تقديره أو اسم كان المقدر. تقدير الكلام: كيف تكون وقصعة. ومثال الاسم المشبه للفعل، المشابه للفعل، العامل عمل الفعل، قولهم: حسبك وزيدا درهم، حسبك وزيدا درهم، حسب بمعنى كافي، اسم فاعل بمعنى كافي، يعني كافيك مع زيد درهم، كافيك مع زيد درهم، هذا معنى الكلام، حسبك وزيدا درهم. محل الشاهد: زيدا مفعول معه منصوب بالاسم المتقدم وهو حسب، لأنه بمعنى اسم الفاعل كافي، يعمل عمل الفعل، حسبك وزيدا درهم.
الشارع ينشر اسم المؤول،
جيد. إيه هذا أنا المفروض أنا كاتب هاي الملاحظة بعد، يعني بعد بيان مفردات التعريف نرجع لها. جيد، وقت مستقطع. تعريف، إذا نظرنا إلى تعريف الشارع وبيان مفردات التعريف، لم يبين قيد الاسم، الاسم المذكور بعد واو بمعنى مع بلا تشريك في الحكم، قيد الاسم اللي هو جنس التعريف لم يتعرض له، لم يبينه. فهل يفهم منه أن الاسم المراد منه أعم، سواء كان صريحا مثل هاي الأمثلة أو كان مؤولا وهو الواقع في قول القائل لا تأكل السمك وتشرب اللبن؟ ففي الفعل المضارع ذكروا أن الفعل المضارع ينصب بأن مضمرة بعد واو معية، هاي هنا واو معية بلا إشكال ومسبوقة بفعل، يعني متحقق شرطها، وما بعدها فعل مضارع منصوب بأن مصدر، يعني مصدر مؤول، فش نعرف هذا المصدر المؤول؟ ماذا يعرف هذا المصدر المؤول؟ فإن قلنا أن الشارح لم يتعرض إلى تعريف، إلى بيان المراد من الاسم اللي هو جنس التعريف، هل هو أعم من الصريح والمؤول؟ فيصير هذا عنده مفعول معه، كما هو عند ابن هشام، ابن هشام يصرح بأن هذا مفعول معه والمصدر المؤول في محل نصب مفعول معه. وإن قلنا أن الشارح لم يتعرض له لأن المراد من الاسم الاسم الصريح فقط، وإذا كان شامل للإسم المؤول فلا بد أن يذكره كما ذكره وين؟ في باب المبتدأ. المبتدأ هو اسم صريح أو مؤول إلى آخره، أو مؤول مثل من؟ وأن تصوموا خير لكم، يعني صيامكم خير لكم. فلما لم يفسر الاسم ينصرف الاسم لمن؟ للاسم الصريح، لأنه لو كان يريد المؤول لصرح به كما تقدم في باب المبتدأ. فعليه عبارة الشارح موهمة غير واضح منها تماما، وإن كان قد يستظهر أنه يرى أن الاسم الصريح هو المفعول معه من خلال ما مثل وعدم التصريح بالاسم المؤول. واضحة؟ أحسنتم شيخ. ها؟ وأن المصدرية الناصب له شلون هذا؟ هاي ذاكرها بالأوضح المسالك، يصرح بها بأنها بأنه مفعول معه. شلون هنا يعني شلون؟ لأن ما بعدها فعل، هاي مو ما بعدها فعل، ما بعدها مصدر مؤول اسم، غاية الأمر أن اسم مؤول. إلا إذا تقولون نريد من الاسم الصريح يصير واضح خارج. في الأوضح يصرح بأنه، أوضح المسالك يصرح بأن ما بعد واو المعية في هذا المثال مفعول معه لأنه مصدر مؤول. زين، ثم ناصب المفعول معه ما تقدم عليه من فعل ظاهر أو مقدر أو من اسم يشبه الفعل، مثال الظاهر كذا، مثال المقدر كذا، ومثال الاسم المشبه بالفعل حسبك وزيدا درهم، أي فسر حسب بمعنى اسم فاعل مو بمعنى اسم فعل يكفي، لأن حسب إما أن يراد منه اسم فاعل أو يراد منه اسم فعل، هنا فسره باسم الفاعل. أي كافيك وزيدا درهم، ومثله في أن يكون الناصب للمفعول معه اسم يشبه الفعل قول الشاعر، فقدني وإياهم فإن ألقى بعضهم يكون كتعجيل السنام المسرهدي. قد أيضا تقدم عندنا، تقدم عندنا قد، تذكرونها قد، وقد أختها أخت حسب، فقد أيضا تأتي بمعنى اسم فعل بمعنى يكفي، اسم فعل المضارع بمعنى يكفي، وتأتي بمعنى اسم فاعل كافي، والمراد منها في المقام اسم فاعل، اسم فاعل. فقدني يعني مثله بمعنى حسب، بمعنى كافيني، كافيني وإياهم، كافيني معهم، كافيني وإياهم، كافيني معهم، فإن ألقى بعضهم يكون كتعجيل السنام المسرهد. السنام واضحة، سنام البعير الذي هو على ظهر البعير، والمسرهد السمين. زين، محل الشاهد وإياهم، هذا ضمير منصوب في محل، ضمير مبني في محل نصب مفعول معه، والعامل فيه قد لأنها بمعنى اسم الفاعل كافي. وقول الآخر أنشده أبو علي الفارس، لا تحبسنك أثوابي فقد جمعت، هذا ردائي مطويا وسربالا. الظاهر من هذا البيت أنه ذول على عجلة من السفر، فهذا يخاطب رفيقه في السفر، يقول له أثوابي لا تشوف لا يمن عنك، ما يمن عنك من السفر، ما يحبسنك، حبس بمعنى المنع، لا تحبسنك أثوابي، أثوابي ما تمنعك، ليش؟ فقد جمعت، أثوابي مجموعة ما تأخرنا عن السفر، هم في عجلة، هذا ردائي مطويا، من طوى الرداء بمعنى يعني مو منشور وإنما مصفط، وسربالا وقميصي، هذا ردائي مطويا مع قميصي، حال كونه مطويا مع قميصي، السربال تسربله بمعنى لبس القميص. محل الشاهد وسربالا، فهذا مفعول معه منصوب بماذا؟ باسم يشبه الفعل وهو مطويا. هذا حال مطوي اسم شنو؟ اسم مفعول يعمل عمل الفعل إذا اعتمد وهو قد اعتمد على صاحب حالين. زين، واضح معنى البيت والمحل الشاهد؟ زين. فجعل سربالا مفعولا معه وعامله مطويا، هذا إذا قدرنا أنه اسم شابه الفعل. وأجاز أبو علي، هاي خصوصية إجازته هو، البعض يرتضيها البعض ما يرتضيها. وأجاز أبو علي الفارسي أن يكون العامل فيه من هو اسم الإشارة لما فيه من معنى الفعل، لأنه بتقدير أشير، أشير إلى ردائي حال كونه مطويا وسربالا. وضحت إن شاء الله؟ زين. هاي ولا خلاف في امتناع، قلنا هذا نتركه نتحول إلى قول عبد القاهر الجرجاني. إذن العامل أو القول الأول بأن العامل في المفعول معه النصوب من هو؟ هو ما تقدم عليه من فعل أو شبه الفعل. زين. وقول المصنف لا بالواو في القول الأحق رد لما ذهب إليه عبد القاهر في جمله. طبعا هاي لا بالقول الأحق ورد بالخصوص على من؟ على عبد القاهر. وإلا هناك أقوال أخرى، منهم من يقول مثل الكوفيين يقولون عامله معنوي، ومنهم من يقول أن عامله فعل محذوف بعد الواو نقدره بحسب ما يحتاجه. لكن هنا المصنف لأنه قال لا بالواو فيكون رد مباشر علما أو نظر مباشر علما إلى عبد القاهر دون بقية الأقوال. وإلا هناك أقوال أخرى من أن الناصب للمفعول معه هو الواو، واحتجوا عليه على من؟ على عبد القاهر بانفصال الضمير بعد الواو نحو جلست وإياك. الآن البيت الشعري اللي أخذناه فقدني وإياهم، فقدني وإياهم انفصل الضمير بعد الواو، فلو كانت الواو حرفا عاملا لاتصل بها الضمير كغيرها من الحروف العاملة، الحرف العامل يتصل به الضمير ما ينفصل عنه، فلو كانت عاملة لوجب اتصال الضمير بها. فقيل جلست وك كما يتصل بغيرها من الحروف العاملة نحو إنك، إن حرف عامل اتصل بها الضمير، لك اللام عاملة اتصل بها الضمير. فلما لم يقع الضمير بعد الواو إلا منفصلين علم أنها غير عاملة. لماذا؟ لأنها لو كانت عاملة لاتصل بها الضمير، وأن النصب بعدها بما قبلها من الفعل أو شبهه كما تقدم. نقول له هذا منين جبت الحصر؟ إلا إذا كان أكو قولين، فمن يبطلق أحد الأقوال شي يصير؟ يتعين القول الثاني. وعلم أنها غير عاملة، وعلم أن النصب بعدها بما قبلها من الفعل. نقول له هذا الحصر منين جبته؟ منين علمنا؟ ما علمنا إلا إذا قلت أنه توجد في المسألة قولان، هذا أو واحد منهم بطل يتعين الثاني، علمنا أن الثاني هو الحق. لكن أكو أقوال أخر، عامل معنوي، عامل لفظي مقدر، أكو غير أقوال. زين. اللطيف، صحنا كملنا يعني بقعدنا بس ذاك المطلب اللي هو يفهم من عبارته سبق أن عامل المفعول معه يكون سابقا عليه، بمعنى لا يجوز أن يتقدم المفعول معه على عامله. بالاتفاق يجوز أن يتقدم على مصاحبه أو لا حسب الخلاف. هاي الفكرة اللي ذكروها أن الحرف العامل شبيه واجب أن يتصل به الضمير، راح يجي نقضونها وين؟ في باب الاستثناء، راح تجينا إن شاء الله مو بعيدة، فالدرسين ثلاثة نوصل لها. منو العامل بالمستثنى النصب؟ إلا منو العامل بالمستثنى النصب؟ فمو الفعل، راح تجي هم أقوال الفعل بتعديتها فعل محذوف بعدها تقديره أستثني، واحد من الأقوال من هو؟ هي العامل. طبعا راح يحتجون عليهم بنفس هذا الاحتجاج، وهو أن إلا لو كانت عاملة لاتصل بها الضمير، ولا يتصل بها الضمير ينفصل عنها الضمير، راح يجاوبون جواب. فإن شاء الله هناك من نوصل له راح نذكر يعني أنه هذاك الجواب لما لا يصلح جوابا للشيخ عبد القاهر، جوابهم راح يجي ليجري الباب على سنن واحد صحيح، لكن مرة يتصل بها الضمير مرة ينفصل عنها الضمير، فاحنا ردنا الباب يجري على سنن واحد، ايش قلنا؟ دائما خلينا نفصل الضمير. وليش ما يجري الباب على سنن واحد في هذه الواو؟ فان شاء الله يعني يصير الكلام من نوصل الى، لكن من باب التذكير انه كلام النحاة قد تجد فيه بعض التنافي، بعض عدم الجمع، صعوبة الجمع بين القولين. والحمد لله رب العالمين.